تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وتفاقي مما كفر وأهى، وإنما توعد لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن ممن نشر بين كثير من طلبة العلم ومن ملتزمين لمنهج الله تعالى والمتسننين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأيام التي نحن فيها الآن ليس فيها فضل، وهذا من الأخطاء الشائعة التي يصطلح عليها كثير من الناس، بالذات من له علم أو له استماع للشرع، ويأخذون هذا الكلام كأنما هو أمر مسلم به دون الرجوع إلى أمهات كتب أهل العلم والبحث والاستقراء في هذه المسألة، والعكس هو الصحيح. فنحن في هذه الأيام في فضل عظيم، وفي أيام هي من أهم الأيام التي تمر بالمكلف، والمكلف المقصود به المسلم البالغ العاقل الذي عليه تكليف من الله جل وعلا، عليه تكليف بواجبات ومنهي عن منهيات. فالسؤال هو: هل تعلم هذا الفضل؟ وهل أعددت لهذا الفضل حق العدة؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه على حضرتكم اليوم. فإن شهر شعبان الذي بدأ منذ أيام إنما هو من أهم الأيام التي تمر على المكلف في حياته، وهو من أهم أيام السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، فقال له: يا رسول الله، والحديث عند النسائي بإسناد الصحابة الأزدري رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حينما سأله أسامة، قال له: يا رسول الله، إني أراك تصوم من شعبان، ماذا تصوم في غيره؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع إلى الكلام، لأننا ينطبق علينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرضع كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان تغفل عنه الناس، أو يغفل عنه الناس. وهذا واقع للأسف، إلا من رحم الله. شهر شعبان إذا نظرت بالعموم وجدت أن جل الناس يغفلون عنه ويتعاملون معه تعاملا أقل مما يقال عنه أنه عادي، شيء عادي، أيام عادية تمر بالمسلم، وهذا خطأ. بل شهر شعبان اسمع إلى باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن فيه أهمية قصوى، بل هو كما بينت لحضراتكم من أهم الأحداث التي تمر عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان تغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله. أنا أريد أن أقف عند هذه الكلمة، ترفع الأعمال، أي أعمال السنة كما قال بذلك جمهور أهل العلم، أعمال السنة الماضية كلها اشتمالا على رمضان الماضي، على كل الأحداث الفاصلة في العام الماضي، إذا كنت من المجتهدين في رمضان الماضي أو ممن من الله عليهم بعمره أو اجتهدت في العشر الأوائل من ذي الحجة أو حجج بيت الله جل وعلا وجل وعلا أن يمن علينا جميعا بزيارة بيته وبالحج والعمرة والمتابعة للنوم. هذا الأمر إن كنت من أهله إن كنت من أهل هذه الاجتهادات فإنها ترفع الأجر في هذه الأيام التي نحن فيها، بل إن كل أعمالك في السنة الماضية في هذه اللحظات قد تكون ترفع إلى الله جل وعلا. هذا أمر خطير، أمر جلل أعد له النبي صلى الله عليه وسلم عدة ولم يمره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل معه كما نفع أن يتعامل إيه يعني أعمل بطرفة طب أعمل إيه أبدا، بل استعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في هذه اللحظات يتعرض إليها بأعمال صالحة. فكان كما رأينا من ملاحظة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان يكثر من الصيام، وقل وأحب أن يرفع عملي ولم أصلي في وقفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يراه الله جل وعلا بأي شكل، وأعمال النبي التي ترفع هي أبهى الأعمال وأعظم الأعمال. انظر إلى أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما الذي يرفع؟ دعوة إلى الله، تجد علم وتعليم للناس وللأمة وللبشر جميعا، تجد صلاة وقيام وتهجد حتى تتفطر قدماه، تجد صيام وسرد الصيام، تجد ذلك في أعمال النبي. ومع ذلك وأن أعماله هي أبهى الأعمال وأعظمها وأعظمها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يطلع الله جل وعلا عليه وعلى أعماله وهو في حال حسد وهو متعبد لله جل وعلا بعبادة الصيام. فكان لذلك يسرد الصيام في شعبان وكان يكثر منه، حتى أن صحابيا جليلا مثل أسامة لاحظ هذا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم متابعة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، ماذا يصوم، ماذا يصلي، وكيف يصلي، وكانوا يسألونه عن ذلك. تجد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله إني أجد أنك تسكت بعد تكبيرة الإحرام في سكتة كده، النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيه ثم يبدأ في الفاتحة، كان يسأل على طول ماذا تقول في هذه السكتة ولماذا تسكت يا رسول الله. كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدققون في أفعاله ويحاولون الاقتداء به بقدر الاستطاعة. ولذلك أنا أقول أن من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يعلم أن لهذا الشهر أهمية تماما كما قال ابن رجب رحمه الله كالسنن الرواتب. شو حرص يعني المستقيمين على طاعة الله على السنن الرواتب وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان بسننه، شهر شعبان فيه سنن الرواتب وفيه أعمال، وليس كما يظن كثير من الناس، بل كما يظن كثير من طلبة العلم ويأخذون الكلام بمجمله، إن مثلا بعض أهل العلم قالوا ما فيش حاجة صحت في شعبان، خلاص يبقى ما فيش حاجة صحت في شعبان، خلاص، بل صحت فيه الأحاديث التي إسندوها كالجبال الرواتب، لا جبال في ذلك، والأحاديث في ذلك سأسردها جميعا بقدر ما أستطيع إن شاء الله في هذه الدقائق القادمة. لذلك أنا أريد أن أنوه في بداية الكلام أن هذا الشخص له مقام خاص وعمل له النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا خاصة، ليس صحيحا أنه لا يخص شعبان بأعمال، بل يخص بأعمال واضحات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها صلى الله عليه وسلم، منها كما رأينا الصيام، كان يكثر من الصيام صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما عند البخاري قالت رضي الله تعالى عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم قط أكثر من شعبان، وما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، ما أكمل رمضان وكان يكثر من شعبان، ففي رواية عند أبي داود كان يصوم شعبان إلا قليلا. يبقى في عمل إن شهر شعبان مش أعمال مخصصة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان وكان يحب أن يرفع عمله إلى الله جل وعلا، عمله إلى الله جل وعلا وهو صائم وهو على طاعة وهو على عبادة لله جل وعلا. أين أنت من هذا؟ أين أنت من هذا؟ هذا كشهر بمجمله، بل كما في سنن أبي داود بإسناد الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دائما متحفظ ورع شديد التقوى. فتخيل هذا الشخص الكثير التقوى والورع إذا رأيت شعبان يزداد في ذلك يزداد في ذلك، وإذا به في شعبان يتحفظ مما لا يتحفظ في غيره. ممكن يكون في أمور بسيطة أمور سهلة فيها نوع من أنواع التجاوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز عنها في شعبان. هذا بلفظ عائشة رضي الله تعالى عنها، كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ في غيره. هذه أدلة واضحة جامعة صحيحة على قدر هذه الأيام. إذا كيف نمر وقت؟ لماذا دائما لا نستطيع أن نخرج من أنفسنا هذا ما يجب أن نعمل في رمضان ونترك باقي العام؟ إن الله جل وعلا جعل هذه الأيام تتكرر، أيام الفضل تتكرر، لكي يستطيع الإنسان دائما أن يكثر من عبادة الله جل وعلا، وأن يجدد نشاطه الإيماني، وأن يعد العدة، لا أن يترك العبادة عاما بأكمله ثم يأتي إلى رمضان يريد أن يجتهد، لن يستطيع إلا إن رحمه الله جل وعلا. تجد كثير من الناس يشتكون في رمضان من عدم الإحساس بالقرآن، من عدم الخشوع في صلاة التراويح، من أنه إذا ما شرع الإمام في الصلاة كل ما يشغله متى سينتهي؟ متى سيركع؟ هذا خلل، يرجع هذا الخلل إلى عدم الإعداد، إلى عدم التزامه بأن الله جل وعلا جعل محطات تقوية في هذا التعبير لكي تقوم بها الإيمان، لكي تدخل إلى هذه الشهور العظيمة وأنت جاهز وأنت تستطيع أن تتفاعل مع كتاب الله. ولذلك كان شهر شعبان يطلق عليه غير واحد من السلف شهر القراء، شهر القراء. لماذا يطلق على شهر شعبان هذا؟ كان القراء إذا ما دخل عليهم شعبان والقراء هنا بمعنى الحفاظ، حفاظ الكتاب، حفاظ القرآن، كانوا ينتهزون فرصة دخول شعبان لكي يراجعوا على كتاب الله، لكي يتفرغوا إلى المصحف، لكي يعدوا العدة إلى شهر القرآن الذي أنزل فيه هذا الكتاب الذي أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على طاعته وعلى نبيه وشكره وحسن عبادته. شهر رمضان، لكن كانوا يعدون لشعبان بل من قبل شعبان. وإن مما يمتلئ الجبين ونكرره كل عام ونحن في غاية الحزن أننا لا يساوي إعدادنا شيئا بجوار إعداد أهل الفسق والفجور. للأسف هذا واقع. إذا ما نظرت إلى أهل الفن مثلا، إلى أهل الفسق وأهل الإضلال عن سبيل الله وأهل إشغال الناس وإغفالهم عن هذه الأيام الفاضلة، تجد أن إعدادهم بدأ منذ شهور، لا يتكلمون من الآن في الإعداد، لا يجهدون إلى رمضان من هذه اللحظات، بل التجهيز بدأ منذ شهور. وإذا قلت لهم هل جهدتم إلى رمضان الآن قد يضحكون من كلامك. لماذا؟ لأنهم يجاهدون منذ شهور لا ينامون، تجد العمل على قدم وساق. لماذا؟ لإضلال الناس عن سبيل الله، لإغفالهم عن طاعة الله. أين نحن من طاعة الله والإعداد إليه؟ هذا مثال والله الإنسان يحزن حينما يذكره، لكنه واقع، أمر موجود ملحوظ بيننا، نقرأه في الصحف ونشاهده كل عام. للتجهيز عشرات المسلسلات، عشرات البرامج، عشرات الأمور التي تغفل الناس عن طاعة الله، هل يجهز لها بين يوم وليلة؟ هل يبدأ لها بين يدي رمضان بيوم أو يومين؟ أبدا، بل قبله بشهور إعداد وتجهيز باحتراف. فكيف يكون أهل الباطل قد احترفوا باطلهم وأهل الحق يتعاملون بمنطق هواه، بمنطق أن رمضان أمر يعني هواية، أمر كذا إذا ما بدأت فيه وشرعت في الشهر وبدأت تصلي فإن خشعت فلا بأس وإن لم تخشع فكفى أنك صليت، ولا تعني به حق الاعتداء. نريد أن نتعامل مع الدين بمنطق المحترفين، بمنطق أن هذا الدين أمر لا غنى عنه ولا بديل
عليه. لذلك أردت أن أجعل هذا اللقاء وكل لقاءات شعبان في هذا الموضوع. ماذا أعددت لهذه الأيام؟ وكيف حالك وأعمالك ترفع الآن إلى الله جل وعلا؟ بل كيف حالك والله يطلع إلى خلقه في هذا العام، في هذا الشهر محضرته؟ في هذا الشهر يطلع الله إلى خلقه اطلاعا خاصا. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حديث، منها حديث أبي ثعلبة الأخشني رضي الله تعالى عنه كما عند الطبراني في معجنه بإسناد الصحاحة والأسلمي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، وليلة النصف من شعبان ليلة مظلومة ظلمها كثير من الناس، إما ببدع فيها ابتدعوها، وإما بإهمال مطلق ظنا منهم أن كل ما ورد فيها ضعيف، وكما بينت في أول الكلام هذا خطأ، بل صحت فيها الأحاديث وصح فيها كلام أهل العلم، بل صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع، مجموع الفتاوى الكبرى والصغرى، قال فيها شيخ الإسلام: وليلة النصف من شعبان ففيها فضل. قالها صريحة: ففيها فضل. بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي بدأت رسالته، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل حقد لحقدهم حتى يدعوه. وهذه ليلة فيها مغفرة، والذي لا إله غيره لم أرى حديثا فيه شمول مغفرة كمثل أحاديث ليلة النصف من شعبان، شمول مغفرة، بل فيها لفظ كما رواه أبو موسى الأشعري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، قال فيه، والحديث في سنن ابن ماجه بإسناد حسنة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى أهل الأرض فغفر لهم جميعا، أهل الأرض جميعا إلا مشرك أو مشاحن. وسنشرح معنى الكلمات إلا مشرك أو مشاحن، الكل غفر له في هذه الليلة، الكل الله جل وعلا يغفر له إلا هذين الصفين كما سيأتي الشرح. يبقى أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة صححها أكابر أهل العلم وصرحوا بالعمل فيها، بل قد استزاد بعض أهل العلم من التابعين وتابعيهم حتى أنهم خصوا هذه الليلة بأعمال، كما ورد ذلك عن الشافعي والبيهقي والصنعاني وتابعي الشام، ومنهم مكحول وغيره من أئمة أهل العلم من المعترف بإمامتهم خصوا هذه الليلة بأعمال. ولا نقول أننا نخصها بأعمال لم يفعلها النبي، لكن انظر إلى أكابر أهل العلم كيف تعاملوا مع هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وكيف أنهم وقروها بنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة يطلع الله فيها إلى خلقه، ليلة كما في حديث أبي بكر في مسند الإمام أحمد في إسناد الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله ينزل بها إلى السماء الدنيا. إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا، هو ينزل كل ليلة في الثلث الأخير، لكن في ليلة النصف من شعبان ينزل في كل ليلة بدون أن يليق بجلاله وجماله، لا نشبهه ولا نعظم ذاته، لكنه ينزل في هذه الليلة كلها فيغفر لأهل الأرض، أو في رواية أبي بكر فيغفر لكل نفس، لكل نفس إلا قلب إنسان فيه شحناء أو شرك بالله جل وعلا. الأحاديث فيها فضل عظيم، مغفرة لا حدود لها، لا أجد هذه المغفرة إلا أنها من علامات أو من خصائص اسم الله الغفور، الغفور الذي تكلمت عنه من قبل في هذا المسجد، والذي قلنا أنه يحب المغفرة، وقال عن نفسه سبحانه وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله جل وعلا يحب أن يغفر، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. بعض الناس قد تستكثر للأسف ممن يعني يضعفون هذه الأحاديث بعض من يستكثر هذا الفضل، يستكثر أن يغفر الله لأهل الأرض لكل المؤمنين إلا مشرك أو مشاهد بشرط أن يطبق، وهي ليست شروط سهلة، ليست شروط مرة هكذا، بل تناقض عندها. لكن بعض نظر يستكثر، والذي يستكثر أقول للأسف هو لم يعرف الله الغفور حق المعرفة. الله يحب أن يغفر سبحانه وتعالى، وشملت مغفرته الذي يريدون الذي يريدون أن يضيقونها، شملت هذه المغفرة من قد لا تشمله رحمة الله أبدا، شملت بغي فقد كان بغي بالله عليك. لو اجتمع كل علماء الأرض وكل الدعاء وكل المصلحين على أن يأجروا امرأة بغي على تقيا كلب، هل أجروها كما أجرها الله جل وعلا كما غفر لها سبحانه وتعالى؟ شملت مغفرة الله سبحانه وتعالى أناسا أناسا فعلوا كبائر عظيمة كقاتل 100 نفس غفر الله له وأدخله الجنة، كهذه المرأة البغية، كأناس حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له، كخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في البداية من أشد المجاهدين للنبي ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمغفرة الله واسعة، يحب أن يغفر، يقول عن نفسه في الحديث القدسي الصحيح: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ويريد أن يغفر ويحب أن يغفر، يقول عن نفسه: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أحب ذلك. ولذلك لا تستغرب أبدا حينما تجد مثل هذا الحديث، حديث يغفر الله لكل نفس بس بشروط، سنذكر هذه الشروط. فإذا الأمر الذي نحن فيه يا إخواني أمر جلل، وأيام لا يجب أن نمر عليها مرة الكرام، بل نقف معها، وفيها أعمال كما بينا، وفيها وقفات، وفيها استعداد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بها كما لا يعني بغيرها، بنص عائشة: يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان إلا في رمضان كان يؤمنه كله. مسألة خطيرة نقف معها. أولا نقف مع واجباتنا في هذا الشهر، وأنا أعني بكلمة واجب ما هي، لأننا كلنا مكلفون بأن يغفر لنا، بأن نستجلب مغفرة الله سبحانه وتعالى، بأن نتعرض لها. أليس كلنا ذوي خطأ؟ أليس منا؟ هل هناك منا من هو معصوم؟ هو جالس الآن بيننا قد عصم في العام الماضي وأعماله ترفع إلى الله، لن يجد فيها أبدا ذنبا، لن يجد فيها نظرة حرام، كلمة حرام، سمعة حرام، هل كلنا قد عصم؟ أبدا. بل والله الذي لا إله غيره وأنا أولكم، كلنا لو خطأ، وكل ابن آدم خطأ، وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما يجب كلنا ترفع الآن أعمال نستحي أنها ترفع إلى الله جل وعلا، كلنا ترفع للأسف خطايانا، ترفع ذنوب وترفع أعمال صالحة نريد أن تتقبل. فأول تكليف بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعرض لهذا الرفع بعبادة، ألا وهي الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى فلنجعله شهر الصيام، نكثر فيه من الصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعرض مسألة، ألا وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هو أيضا مشتهر بين الناس، فتجد أنهم يتكاسلون عن صيام شعبان بسبب هذا الحديث. وهذا الحديث له توجيه عند أهل العلم، ليس بالإطلاق، فإننا كما رأينا أحاديث أخرى يؤيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم صيام شعبان، والجمع سهل ليس فيه مشقة. فأما الذي كانت له عادة يصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، بدأ ثلث أيام شعبان، بدأ يريد أن يكثر من صيام شعبان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل بدأ من أول شعبان من النصف الأول، فلا بأس بقول الجمهور، جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وأحمد والأوزاعي والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم أجاد له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. وأما الذي لم تكن له عادة فوجهوا الحديث إليه لئلا يختلط صيامه بمن يتحوط لرمضان، هذا منهي عنه. بل كما في البخاري الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تقدموا بين ليلة رمضان بصيام يوم أو يومين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا توجيه سهل، أنا بسيطة، الإنسان لا يختلط فيه النافلة مع الفريضة بنية التحوط، لا هذا لا يجوز. إنما الإنسان له عادة، الإنسان يكثر من صيام الشهر، هذا عمل من أعمال شعبان المطلوبة، بل هو سنة راتبة كما قال ابن رجب رحمه الله، وقال: منزلة صيام شعبان بمنزلة السنن الرواتب، وهو أفضل من صيام الأشهر الحرم. هذا لفظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فإذا يا إخواننا، بأول وقفة، وقفة مع الصيام، والصيام في شعبان إعداد، إعداد لرمضان. للأسف كثير من الناس يمر عليهم أو تمر عليهم أول أيام رمضان بصعوبة، وتجد أنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يصلي التراويح، لا يستطيع أن يجتهد في العبادة بسبب عدم تعوده على الصيام. ولذلك أن الصيام هذا العام في الحر يحتاج منا إلى مرار، يحتاج إلى إعداد، يحتاج إلى عمل، وهذا من أهم العمل، ألف الصيام. والقرآن كما قلت لحضرتكم أن السلف كانوا يسمون هذا الشهر بشهر القراء، شهر القراء كإعداد للقرآن، بل كان منهم من يتفرغ للقرآن في شهر شعبان إعدادا لرمضان. كما نعلم أن رمضان شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس فيه القرآن مع جبريل، ويعرض عليه جبريل القرآن كل عام. وفي العام الأخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين، لكل أمر القرآن صيام إعداد وتلمس لهذه اللحظات التي ترفع فيها الأعمال، فيراك الله جل وعلا ويرفع إليك عملك وأنت على طاعة وأنت على اجتهاد في طاعة الله جل وعلا. هذا هو الأمر الأول. أما الثاني فهو أمر في غاية الأهمية أيضا، ذكرت طرفا منه ألا وهو أن هذا الشهر شهر مغفرة. لو قلت لأي حد كده ماشي ايه شهر المغفرة، على طول سيسارع الى الرب شهر رمضان، وهو صحيح فعلا شهر رمضان شهور المغفرة، وان كان حديث اوله مغفرة واوسطه رحمة واخره عصمة من النار حديث منكر لا يثبت عن النبي، لكن هذا لا ينفي ان رمضان شهر مغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن ايضا شعبان شهر مغفرة، كما رأينا أن الله جل وعلا يغفر فيه كما لا يغفر بغيره، في ليلة النص منه يغفر لكل نفس في رواية أبي بكر، يغفر لأهل الأرض في رواية أبي موسى، يغفر للمؤمنين في رواية أبي ثعلبة الخشني. هذه أمور واضحة، مغفرة كبيرة جدا. يبقى العمل الثاني أن تتعرض لهذه المغفرة، أن تستشعر مع نفسك لله الغفور، أن الله يريد أن يغفر لك ويحب أن يغفر لك وليغفر لك بهذه الأسباب الهينة. إيه اللي مطلوب في هذا الأمر؟ مطلوب أنك ما تقولش وشك، أما هذا الأمر أصلاً تكليفي لا جلال فيه، والوشك أصلاً لا يرى جنة ولا يرد عليها، أمر لا خلاف فيه، وشك ليس أصلاً معنا. طيب ومشاحن شحنات سنفرد لها نقطة واحدة، يبقى إذن مغفرة كبيرة جداً تتعرض في هذا الشهر المغفرة لأسباب المغفرة، لكثرة الاستغفار، استشعار معنى أن الله يحب أن يغفر لك للأعمال التي أدرى النبي أنها من أسباب المغفرة. بل كما صنف أحد أهل العلم، أسأل الله أن يحفظه، هو فضيلة الدكتور سيد عفاني، صنف كتابا أرجو منكم أن ترجعوا له، اسمه البحار الزاخرة في أسباب المغفرة، اسمه وحده آية بحار الزاخرة. نعم، جعل فيه عشرات بل مئات الأسباب من أسباب المغفرة، أسباب مغفرة كبيرة تحاول أن تتلمسها، وضوء وصلاة ركعتين بغير سهو، هذا من أسباب المغفرة. التماس الصلاة بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا من أسباب المغفرة. الخطأ، قصرة الخطى إلى المساجد، هذا من أسباب المغفرة. كل هذه الأمور، تسبيح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له الذنوب ولو كانت مثل ذنب البحر، أمور كثيرة جدا لو أفرضنا لقاء لها وحدها لما كفى. أسباب المغفرة تحاول أن تتلمسها في هذا الشهر، تسأل نفسك إيه أسباب المغفرة؟ إيه أدعية الاستغفار؟ إيه هو أدعية الاستغفار؟ ايه هي الادعيه بتاعت الانبياء التي دعوا بها او دعوا بها الله تعالى ليغفر لهم كدعاء ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او دعائي موسى عليه السلام قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم اذا تكثر من الدعاء بالمغفره وطلب المغفره من الله جل وعلا وكان الشافعي رحمه الله وغيره من أئمة أهل العلم كما قلت لحضراتكم مثل البيهقي والصنعاني وغيره من أهل الشام كانوا يرون أن ليلة النصف من شعبان ليلة يجاب فيها الدعاء اجتهادا منهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل فيها إلى السماء الدنيا ونزول الله جل وعلا من أسباب إجابة الدعاء لذلك تجد أنهم كانوا يجتهدون في الدعاء في هذه الليلة والاستغفار وطلب المغفرة في هذه الليالي كلها وفي هذا الشهر العظيم. فإذا العمل الثاني من أعمال هذا الشهر التماس المغفرة، لأنه كما ينزل أرضكم شهر مغفرة، بل من أكثر أيام المغفرة التي وردت فيها أدلة ليلة نصف شعبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله استغفرك لما لا اعلمه
يقول إذ وقعت في شرك يا رب بغير قصد وبغير علم فأستغفرك منه. فما بالك بنا، ما بالك بنا ومن أصناف الآلهة التي ذكرت في الشرع في القرآن والسنة من يقع منا في عبادتها إلا من رحم الله. فإن من أصناف الآلهة المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار، أليس من بين أظهرنا في مجتمعاتنا من يعبد المال، من اتخذ المال إلها يوالي ويعادي فيه لا يفكر إلا من أين يحصله سواء كان بسبب حلال أو حرام لا تفرق معه، هذا من عبادة المال. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، هذا بلفظ النبي كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة في البخاري قال فيه تعس عبد الخميصة. ايه الخميصة؟ نوع من القماش الفاخر كانوا يستعملونه في الأثاث والرياش العظيم، الأغنياء يحطوه في الأثاث، يعني ممكن واحد يبقى عبد للأثاث للموبيليا للرياش. نعم هذا بلفظ النبي تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، أنواع من الأقمشة، عبد المظاهر، عبد المادة، هذه أمور من الآلهة. بل هناك من هو عبد للهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وإذا هناك من يعبد هواه، من يعبد شهوته، من يعبد رغباته، هناك من يعبد هذه الأهواء جميعا، فيتعوذ بذلك من الشرك. هذا الصنف لا يغفر له في نفس الشعبان بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر له إلا مشرك. وفي رواية أبي بكر فيغفر لكل نفس إلا قلب إنسان فيه شرك بالله، شرك بالله يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ منه نحن صباحا ومساء، يتعوذ أن نشرك بالله جل وعلا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نشرك به مالا، نشرك به امرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. هناك من يعبد المرأة وهناك من النساء من يعبد الرجال، الأمر على السواء. لماذا إذا يا إخواني نظن أننا بمنع عن هذه الأمور؟ يبقى ثالث تكليف تجديد التوحيد، أن تجدد توحيدك لله. إن الإيمان لا يبنى في ثوب أحدكم كما يبنى الثوب، يجب أن نجدد هذا الإيمان، نجدده بقول لا إله إلا الله، نجدده بأفضل ما قاله النبي والنبيون من قبله كما صرح لذلك قول لا إله إلا الله. نكثر من هذه الكلمة ونكثر من معناه ونفهم أنك متجرد في عبادتك، في حياتك، في حبك، في خوفك، في رجائك، في رغبتك، في رهبتك، في كل شيء إلا لله جل وعلا. تنفي الأضلال وتنفي الشركاء وتنفي الطواغيت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، تنفي كل معبود باطل من دون الله جل وعلا، تفهم كلمة التوحيد بحق، أي لا معبود بحق إلا الله، لا متوجه إليه بأي صنف من صنوف العبادة والطاعة والاتباع والالتزام إلا الله سبحانه وتعالى، لا متوجه إلا إليه. يبقى نجدد هذا التوحيد حتى تأتي علينا هذه الليلة التي خطأت بعد أيام قليلة، بعد 4-5 أيام، وأنت موحد صحيح، صححت توحيدك لله، ليس في قلبك شرك لولي ولا لنبي ولا لمال ولا لمادة ولا لهوى، بل قلبك خالص لربك جل وعلا. تجديد التوحيد هذا هو التكليف الثالث في هذا الشهر. أما الرابع فيتبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشرك أو مشاحن، مشاحن شحناء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله الشحناء هي العداوة. فهنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم المتعادين من المسلمين. الشرط الأول خلاص لازم يبقى موحد مسلم. طب موحد مسلم وبينه وبين أخيه شحناء أو ضغينة أو بغضاء. وفي رواية صحيحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إلا قلب فيه شحناء أو ضغناء. الضغائن اللي موجودة من المسلمين الآن للأسف أصبحت كثيرة، المشحنات أصبحت يومية بسبب ضيق العيش وبسبب الازدحام الشديد، تجد أنه لأسفه الأسباب لأسفه الأمور يتشحن المسلمون. انظر كده إلى الشوارع، إلى السيارات، تجد أقفى الأسباب، واحد كسر عليه بالسيارة تجد مشادة ومشاجرة وضرب وسب وسب لأسفه الأمور،
مع أنه لو عفا وأصلح فأجره على الله، مع أنه لو تعرض هذه الليلة دون أن يكون بينه وبين إخوانه شحناء غفر الله له. العمل الثالث أو الرابع من هذه الأعمال الخاصة بهذا الشهر الإصلاح بين الناس، الإصلاح بينك وبين أخيك، نبذ الشحناء، نبذ هذه الضغائن. إذا كان بينك وبين أي أخ في الله، أي أخ مسلم، شحناء أو ضغينة، ارجع في هذا قبل أن تأتي عليك ليلة النصف من شعبان وأنت على هذا الحال. إن ليلة القدر رفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهممت أن أخبركم بها، فتلاحى فلان وفلان، اثنين من الصحابة حصل بينهم ملاحاة مشحنة، فرفع الله جل وعلا العلم بليلة القدر، رفع ميعادها، فلم نعلم، كان من الممكن أن تكون ليلة واضحة كليلة النصف من شعبان أو كيوم عرفة، ليلة معلومة لا خلاف فيها، لكن بسبب مشحنة وقفت بين اثنين من الصحابة رفعت هذه الليلة أو رفع العلم بها. مسألة خطيرة جدا، مسألة الشحناء. يبقى من أهم الواجبات في هذا الشهر إصلاح، نرجع كده نصلح بين المسلمين، تصلح بين إخوانك، تصلح بينك وبين أخيك إذا كان بينك وبينه قطيعة أو ما إلى ذلك من المشحنات والرغائم، تنازل لله حتى لو هو المخطئ، وأنا أقولها حتى لو أخطأ في حقك وتطاول عليك، فاعلم أنك إنما تعامل الله لا تعامله. يجب أن تفكر من هذا المنطلق. قالها الله جل وعلا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بما رد الصديق رضي الله تعالى عنه، رد بالعمل وبالكلمة، رد أنه لم يقطع نفقة عن مصح الذي قذف ابنته. قل لي بالله عليك، هل من الناس من فعل بك أمرا مثل ذلك، قذف ابنتك في عرضها وزوجة نبيك صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعاتبه الله جل وعلا ويقول وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيمسك أبو بكر الصديق على مصح ويقول بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا. فلنعلنها صريحة في هذه الأيام، بلى يا ربي نحب أن تغفر لنا في ليلة النصف من شحناء من شعبان، فننبذ الشحناء، فننبذ البغضاء، فننبذ الحقد، لأن رواية أبي ثعلبة ويدع أهل الحقد بحقدهم. ويجب أن أحقاد في القلب، أحقاد على غيرك من المسلمين، عايزين نصفي القلوب في هذا الشهر، نتعرض لرحمة الله ولمغفرة الله بقلوب صافية متآلفة، ونحقق قول الله جل وعلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أمن أهم الأعمال الإصلاح، تتصل بأخوك، تسلم عليه، تصالحه حتى لو هو المخطئ لله، أنت لا تعامله هو بل تعامل الله جل وعلا، لأنك تريد أن يغفر الله لك. هل منا من لا يريد ذلك؟ هل منا من يفضل أن تكون بينه وبين أخيه مشاحنة على أن يغفر له ما بدر منه في حق الله جل وعلا؟ أظن وأحصو ظن إخواني أن الكل يريد أن يغفر الله له. كذلك من معاني الشحناء أو المشاحنة ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله، وهذا هو التكليف الخامس في هذا الشهر. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، واسمع إلى تفسيره لكلمة مشاحن، قال مشاحن أي صاحب بدعة مفارق لأهل السنة. ومن تفسير الأئمة لمسألة المشاحن أنه المفتح. تراجع نفسك بقى، تراجع اتباعك. هذا التكليف الخامس، هل أنت من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم بحق؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. شوف اتباعك، شوف أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أين أنت من حرصك على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقع في بدع؟ ما أكثر البدع التي يقع الناس فيها في شعبان، بالذات في ليلة النصف، كما قلت لحضراتكم الليلة لها فضل، لكن العيب، كل العيب أن نفسر هذا الفضل بالبدع، كمن يصلي في هذه الليلة مثلا 1000 ركعة، أو كمن يصلي في هذه الليلة صلاة بعينها خاصة لهذه الليلة، أو كمن يفردها بعبادات خاصة بها، هذا أمر لا يصح. ومن نعمل إيه؟ نعمل ما ورد في السنة، نجدد هذا الاتباع كما جددنا التوحيد، نجدد اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عن التكليف الخامس ترجع تشوف ايه السنن المطلوبه منك، ايه السنن اليوميه، ايه السنن الشهريه، ايه السنن السنويه، ما المطلوب منك لتقتفي اثر النبي في اخلاقه واعماله. وانا ابدا بالاخلاق لان الناس قلدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعمال، وقل من يقلده في الاخلاق الا من رحم الله جل وعلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه في الاخلاق والاعمال، وليس فقط في الاعمال والسنن والمواريث. هذا امر نريد ان نصطلح عليه في هذا الشهر، فنراجع الاعمال الاساسيه، اعداد لرمضان، صيام وقيام وخشوع وقران، شهر القراء، وايضا نتعرض لرفع الاعمال بما يرضى الله به عنا. يراك الله جل وعلا في خير الاعمال كما كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، كذلك نحرص في هذا الشهر على التماس المغفره، لانه كما قلنا من شهور المغفره ومن ليالي المغفره ليله نصف شعبان. ايضا من اهم الاعمال تجديد التوحيد، لان الله لا يغفر لقلب فيه ادنى شرك في هذه الليله، يجب ان تطهر قلبك تماما من كل العلائق والعوائق التي تحول بينك وبين التوحيد، وايضا أن تصلح ما بينك وبين إخوانك، أن تصلح ما بينك وبين المسلمين، ألا تلقى الله في ليلة النصف من شعبان وبينك وبين أي مسلم مشاحنة، بل ترجع وتأتي على حقك أنت لأجل الله جل وعلا. وأخيرا أن نصلح علاقتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه في أخلاقه وأعماله، ساعتها نكون إن شاء الله تعالى ممن ينطبق عليهم هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، أكرر الحديث، اطلع الله إلى أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا في هذه الليلة، وأن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا قيام رمضان وصيام رمضان وقيام ليلة القدر، اللهم يا رب أحينا ليلة رمضان وارزقنا فيه الطاعة واقبلها منا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ليلة النصف من شعبان، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين، اللهم إنا نعوذ بك من الشحناء والبغضاء، ونعوذ بك من الشرك يا رب العالمين، اللهم اجنبنا الشرك وما قرب إليه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم اغفر لنا وارحمنا واقبل أعمالنا وهي ترفع إليك هذا الشهر، اللهم اقبل أعمالنا يا رب، اللهم اقبل أعمالنا لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، وتقامت الصلاة، وتقامت الصلاة.